أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في بيان مقدمات الحكمة، وأنه بعد تمامية هذه المقدمات يحكم بأن مراد المتكلم هو المطلق، فلا بد في التقييد من قرينة دالة على ذلك. قلنا إن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم قادرا على بيان التقييد على تقدير إرادة التقييد، فلو فرضنا أنه غير قادر على ذلك، ولو فرضنا أن في الواقع المراد هو المقيد، إلا أنه لا يتمكن من بيانه، إما تكوينا لا يتمكن أو لمانع خارجي كتقية ونحو تقية. ففي مثل ذلك لا يكشف الكلام أن المراد الجدي هو المطلق لا محالة. هذا المقدمة الأولى الذي بل تقدم الكلام فيه. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو فرضنا أنه ليس في مقام البيان أصلا، أو أنه في مقام البيان من بعض الجهات دون الجهات الأخرى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق إذا لم يكن في مقام البيان أصلا أو من تلك الجهة التي ليس في مقام بيانها، فيتوقف التمسك بالإطلاق وكشف الكلام عن أن المراد الجدي والمطلق على أن يكون المتكلم في مقام البيان. انتهى كلامنا إلى أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو أنه ليس في مقام البيان، وقد ذكرنا معنى البيان، تارة نهرز أنه في مقام البيان وتارة نهرز أنه ليس في مقام البيان وتارة نشك في ذلك. فلو شككنا مثلا أن في الآية المباركة في مسألة سيد الكلب، هل إن الله سبحانه في مقام البيان من جميع الجهات أو أنه في مقام البيان من جهة التزكية فقط، فكلوا مما أمسكنا، أو في مثل استثناء الدم، إذا شككنا أنه في مقام البيان من جهة النجاسة فقط، النجاسة الدموية، أو أنه في مقام البيان من جميع الجهات، أو شككنا في كلام من ابتداء مثل أهل الله البيت مثلا، لم نهرز أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، نظير قوله سبحانه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فلا ندري أن هذا الكلام يعني أهل الله البيت ورد في مقام بيان التشريع محزن أو أنه في مقام البيان فيتمسك بإطلاقه. ذكر بعضهم ونسب إلى المشهور أنه في مرحلة الشك يهمل الكلام على أن المتكلم في مقام البيان فيتمسك بإطلاق كلامه، فما لم تقم قرينة على أنه ليس في مقام البيان، بناء المتكلمين وبناء العقلاء أنهم في مقام البيان، ولا يهمل على أنه ليس في مقام البيان إلا فيما إذا قامت قرينة على ذلك، وعلمنا من قرينة داخلية أو خارجية أنه ليس في مقام البيان. وأما إذا شككنا في ذلك فنحمل كلام المتكلم على أنه في مقام البيان فنحتج به على المتكلم، كما أن المتكلم يحتج بذلك على العبد، وليس للعبد أن يعتذر لأني لم أدر أنك في مقام البيان أو لم تكن في مقام البيان، هذا لا يسمع. ولكن الظاهر أن يفصل في هذا المقام، فيما إذا شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان أصلا، في مثل ذلك ما نسب إلى المشهور وصرح به بعضهم هو الصحيح. بناء الكلام على أنه لبيان المراد الجدي، فإذا شككنا أنه في مقام بيان المراد الجدي أو ليس في مقام البيان وإنما في مقام الإجمال والإهمال، ففي مثل ذلك يتمسك بإطلاق الكلام لبناء العقلاء على ذلك. ففي مثل قوله تعالى أهل الله البيع وحرم الربا يتمسك بالإطلاق في كليهما، فنلتزم بأن كل ما صدق عليه أنه بيع عرفان فهو حلال في الشريعة المقدسة مازن، وكل ما صدق عليه أنه ربا فهو حرام في الشريعة المقدسة بمقتضى إطلاق الكلام، لم يقيد بقيد البيع المأسيغة أو البيع، يعني المراد العقد اللفظي أو البيع، بل المقيد بالصيغة المازوية مثلا. كل ذلك كل ما إذا شككنا ما لم يثبت تقييد من الخارج، كما ثبت أن بيع السبي أو السفيه أو المجنون ملغى، أو ثبت أن بيع المكره ملغى، أو ثبت أن البيع إذا كان جزافا ولم يكن المبيع أو الثمن معلوما غير جائز، وهكذا بقية ما ثبت من الخارج من الشروط المعتبرة في صحة البيع. وأما فيما إذا لم يثبت كالمعاتات مع صدق البيع عليها عرفا فنأخذ بالإطلاق ونحكم بصحته، لأن الشك في كون المتكلم في مقام البيان هذا الشك لا يعتنى به، بل يهمل أن المتكلم في مقام البيان ما لم تثبت قرينة على الخلاف. هذا صحيح، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك، أن الكلام الصادر من أي متكلم حكيم إنما يصدر لبيان مراده الواقعي، فاحتمال أنه ليس في مقام البيان لا يعتنى به، فيحتج على المتكلم كما أن المتكلم يحتج على المخاطب. وأما إذا علمنا أنه في مقام البيان من بعض الجهات ولم نفرض أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من في خصوص هذه الجهة، يعني هذا الكلام صدر لبيان المراد الجدي يقينا والمتكلم إنما أتى به ليظهر مراده الجدي، هذا معلوم، ولكن الشك في سعة المراد الجدي وزيقه، لا ندري أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من في مقام البيان من جهة دون جهة، وهذا كما في الآية المباركة وكذلك في الرواية كما ذكرنا في مسألة الدم. إذا شككنا ولم ندري أن قوله سبحانه وكلوا مما أمسكناه ناظر إلى جهة التزكية فقط، وأنه لا يعتبر التزكية في سيد الكلب، إذا فرضنا أن الصائد أدركه وهو ميت لا بأس بأكله، لا يعتبر التزكية ساقطة. وأما من الجهات الأخرى نجاسة المحل وطهارتها من هذه الجهة أيضا في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، الشك يكفي في المقام. لم يثبت بناء من العقلاء على أن المتكلم في مقام البيان من تمام الجهات، لأن الذي ثبت أن الكلام إنما يؤتى به بل لبيان المراد، وأن الإرادة قد تعلق ببيان ما هو مراد جدا، ولكن متعلق الإرادة هو بيان تمام المراد أو بيان بعض المراد من دون أن يكون نظر إلى الجهات الخارجية، يعني أوكل الجهات الخارجية إلى القرائن الخارجية، لم يثبت بناء من العقلاء في المقام، بل نقتصر على الجهة المتيقنة والجهة التي نشك أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لا يمكننا التمسك بالإطلاق، يعني لا يمكننا أن نحتج بهذا الكلام على المتكلم كما لا يمكن أن يحتج المتكلم على المخاطب. والفرق بين الأمرين يعني بين القسمين واضح، فإنه في القسم الأول يدور الأمر بين وجود الإرادة وعدم وجود الإرادة، بين هذين الأمرين لا ندري أنه أراد البيان بيان مراده أم لم يرد بيان مراده، فقط أراد الإجمال والإهمال. ظاهر الكلام أنه في مقام تفهيم المراد وفي مقام البيان، وأما في القسم الثاني المفروض أنه كان في مقام البيان وفي مقام تفهيم المراد، لكن لا ندري أن مراده أي مقدار، يعني بيان مراده، هل أراد بيان مراده من تمام الجهات أو من جهة خاصة، إثبات أنه في مقام البيان من تمام الجهات هذا يحتاج إلى دليل، ومع الشك لا يمكن التمسك بالإطلاق. فلو فرضنا أن في الآية المباركة لم نجزم بأن الله سبحانه ليس في مقام البيان من غير جهة التزكية، يكفينا الشك في ذلك، فلا يمكننا الحكم بطهارة المحل الذي أصابه الكلب مع الرطوبة، فيقال إن الله سبحانه قد أهله وأمر بالأكل وقال كلوا مما أمسكنا، لم يقيده بالغسل، هذا لا يمكن. وكذلك في مسألة الدم، المقدمة الثالثة من هذه المقدمات، المقدمات الحكمة، أن لا يأتي المتكلم بقيدين بعد فرض أنه كان متمكنا من الإتيان بمقتضى المقدمة الأولى وكان في مقام البيان بمقتضى المقدمة الثانية، لم يأتي بقيد في الكلام، فإنه إذا أتى بقيد وكان متصلا من الأول لا ينعقد الظهور في الكشف عن الإطلاق بحسب مقام اللب وبحسب الإرادة الجدية، وهذا واضح. فلو أمر بلي وقال ائتني بماء بارد، لا يمكن أن يستكشف أن مراد المتكلم هو الإتيان بالماء على الإطلاق سواء كان باردا أم لم يكن باردا، هذا واضح. من الأول الدائرة ضيقة ولا يكشف هذا الكلام عن الإطلاق في مقام الثبوت وفي مرحلة الإرادة الجدية. وإذا فرضنا أن الدليل التقييد منفصل، فالكشف إلى زمان برود المقيد، الكشف ثابت إلى هنا، كنا نستكشف بمقتضى الظهور، نستكشف أن المراد الجدي هو المطلق، حينما ورد التقييد بعد ذلك لا يمكن الاستكشاف، لأن قوام الكشف بعدم البيان. فإذا فرضنا أنه بيّن متأخرا ولو كان البيان المتأخر على ما بيّننا، لا يكشف عن أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من الأول، لا كان في مقام البيان، إلا أنه انتهى أمده، أمد عدم البيان، فانقلب عدم البيان إلى البيان، فمن هنا لا يمكن، يعني من هذا الزمان لا يمكننا كشف أن المراد الجدي هو المطلق. الفرق بين المقيد المتصل والمنفصل أنه لم يكن كشف في المقيد المتصل من الأول، وفي المقيد المنفصل لا يكون كشف بعد ورود التقييد، وأما قبل زمان التقييد فالشيء لا ينقلب عما هو عليه، الكشف إلى الآن موجود وبعد ذلك يسقط عن الكاشفية. عدم يعني بتبدل الموضوع، عدم البيان ينقلب إلى البيان، فلا يمكن أن ننسب إلى المتكلم أنه يريد المطلق واقعا، بل نستكشف أن المراد الجدي هو المقيد، ولكن البيان قد أخر. بعد تمامية هذه المقدمات، تمكن المولى من التقييد وكونه في مقام البيان وعدم الاتيان بقيد لا متصلا ولا منفصلا، بعد ذلك نستكشف أن المراد الجدي هو المطلق، وذلك لتبعية مقام الثبوت لمقام الثبوت، وتبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، كل منهما تابع للآخر، أحدهما من جهة الوجود والآخر من جهة الكشف. مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت من جهة الوجود، يعني إنما المتكلم يتكلم بالكلام الباعث، والداعي إلى ذلك هو الإرادة الجدية. الإرادة الجدية هي التي تبعث المتكلم إلى الكلام فيتكلم لأجل الإرادة النفسية. ففي هذه المرحلة، يعني في مرحلة الوجود، الكلام الإتيان بكلام مطلق يكون مترتبا على الإرادة الجدية، مثل نسبة المعلول إلى علته. وفي مرحلة الكشف ينعكس الأمر، إذا فرضنا أن المعلول هو مطلق، أتى المولى بكلام مطلق بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، ينكشف أن الداعي أيضا مطلق، يعني الإرادة الجدية كانت مطلقة ولم تكن مقيدة بقيد، وإلا لكان معلوله أيضا مقيدا. بل مثل دليل الإني من تحقق المطلق في الخارج، حيث إن الكلام مطلق وهذا معلول للإرادة الجدية، يعني إنما يتكلم المتكلم بكلامين لأجل إبراز مقصده النفسي، هذا مبرز للمقصد النفسي وإلا لم يكن آتيا به. فإذا فرضنا أن الذي المبرز مطلق وغير مقيد بشيء، فيكشف أن المبرز أيضا غير مقيد بشيء. ففي مقام الكشف تكون الإرادة الجدية تابعة للإرادة للكلام خارجا وللإطلاق في مقام الإثبات. إذن يكشف بهذا أن المراد الجدي مطلق، فيحتج بذلك على المولى، كما أن المولى يحتج بذلك على العبد. والوجه في هذا ما ذكرناه في أول الأمر من أن الألفاظ وإن كانت موضوعة لمعنى جامع بين المطلق والمقيد وبشرط لا، وبين الماهية من حيث هي يعني مقام الذات، إلا أن هذا يختلف يعني ويتعين باختلاف الخصوصيات والموارد. إذا فرضنا أن المحمول ليس هو الذات والذاتيات، فعلمنا أن الماهية لم يلحظ من حيثية، وإذا لم يكن المهمول من المعقولات الثانوية نستكشف بذلك أن الماهية لم تلحظ بشرط لا، يعني الماهية المجردة، فيدور الأمر بين أحد قسمين: إما أن الماهية لوحظت بشرط شيء وهي الماهية المخلوطة والمقيدة، أو لا بشرط وهي الماهية المطلقة. الذي يحتاج إلى البيان، التقييد يحتاج إلى البيان، الإطلاق لا يحتاج إلى البيان. المتكلم لم يلاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا يحتاج إلى البيان. وأما أنه لاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا بد له من بيانه. فمن عدم البيان في الخارج في مرحلة التكلم يستكشف أن الملحوظ للمتكلم إنما هو الماهية لا بشرط، يعني القسمي السارية إلى جميع الأفراد، ولم تلحظ فيها خصوصية، وإلا لبينها المولى. لم يبين، نستكشف الإطلاق. وهذا هو الذي جرت عليه سيرة المتكلمين وسيرة العقلاء في كلماتهم. هذا تمام مقدمات الحكمة. وقد زاد صاحب الكفاية على ذلك أن لا يكون هنا متيقن في مرحلة التخاطب، جعل هذا أيضا من المقدمات، ونتكلم فيه إن شاء الله.